بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أنكر تعالى على من نسب
قال فصل وقد أنكر تعالى على من نسب
إلى حكمته التسوية بين المختلفين كالتسوية بين الأبرار والفجار، فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
هذا من أقبح القبيح، أن تفرق بين متماثلين وأن تسوي بين مختلفين، فإن هذا عكس لأصول الشريعة وعكس أيضا لما تقتضيه العقول الصريحة. نعم.
فدل على أن هذا حكم سيء قبيح ينزه الله عنه.
أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وهذا وجه من عشرات الأوجه في إبطال ما يسميه الناس بالديمقراطية، لأنهم يجعلون الناس سواء. نعم.
ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون، وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه.
انتبهتم؟ ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون، لكن هذا سيكون في الناس من يفعل هذا، وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه. نعم.
وأنه حكم سيء يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على السداد والصواب والحكمة، فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر ولا المحسن كالمسيء ولا المؤمن كالمفسد في الأرض، فدل على أن هذا قبيح في نفسه تعالى الله عن فعله.
نعم.
ومن هذا أيضا إنكاره سبحانه على من جوز أن يترك عباده سدى فلا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم، وأن هذا الحسبان باطل والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
نعم. هذا من ظن السوء، أن يظن الظان أنه يجوز أن يترك الله عز وجل عباده سدى فلا يأمرهم ولا ينهاهم، والله قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، مهمل هكذا، لا أمر ولا نهي. هذا يتنافى مع حكمته، فإن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
قال الشافعي رضي الله عنه: أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب.
لا يثاب ولا يعاقب، كما قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فيثاب المحسن ويعاقب المسيء. نعم.
والقولان واحد، لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهي، فهو سبحانه خلقهم للأمر والنهي في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة، فأنكر سبحانه على من زعم أنه يترك سدى إنكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه، وأنه لا يليق أن ينسب ذلك إلى أحكم الحاكمين. ومثله قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم رب العرش الكريم، فنزه نفسه سبحانه وبعدها عن هذا الحسبان، وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمته وملكه وإلهيته. أفلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وثوابه وعقابه؟
هذا الذي يريد ابن القيم أن يقرره، وهو الذي يدندن عليه، لأنه يتكلم عن محاسن الشريعة، فيقول: أفلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وثوابه وعقابه؟ نعم.
وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع، وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جميلة جملة. ثم
علم بالوحي،
فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه.
يبقى المعاد دل عليه العقل والشرع، دل عليه العقل بقول الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا ثواب ولا عقاب ولا معاد. فدل هذا على أن العقل يشهد بهذا، لأن هذا تنافى مع حكمة الله أن يكون هناك تكليف ولا يكون ثواب ولا عقاب. كذلك الشرع نفسه يدل عليه العقل، وهو قوله سبحانه يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، هذا أيضا يتنافى مع الحكمة. فدل هذا على أن الأمر والنهي يدل عليهما العقل والشرع، وكذلك المعاد يدل عليه العقل والشرع. نعم.
فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعيده، وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة، فجاء الوحي مفصلا ومبينا ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفطرة والعقول.
في الفطر. نعم.
ولهذا سأل
هذا، يعني هذا الخلاصة، انتبهوا يا أخوان، فجاء الوحي، انتبهوا، هذه الخلاصة لما مضى من كلام كثير ردا على المعتزلة وردا على الأشاعرة. ردا على المعتزلة المحكمين العقل الجاعلين إياه مصدر التحسين والتقبيح بل والثواب والعقاب، وردا على الكلابية والأشاعرة الجاعلين الشرع المصدر، وأنه ما عرف القبح إلا من قبل الشرع لا من قبل العقل. فجاء الوحي مفصلا ومبينا ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفطر والعقول، ليس لما هو مخالف لما في الفطر والعقول، انتبهوا. وبهذه القاعدة يقرر لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. نعم. يبقى هذه تحفظ. فجاء الوحي مفصلا ومبينا ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفطر والعقول، ولهذا الشرع ما يأتي بما تحيله العقول وإنما بما تحار فيه العقول. نعم. يحتاج إلى تأمل ودقة، ليس أن العقل يحيل هذا يقول استحالة. نعم.
ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في جملة ما سأله عنه من أدلة النبوة وشواهدها عما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته.
شوف الدقة، شوف الدقة في الاستدلال. فلماذا هرقل سأل أبا سفيان عما يأمر به النبي؟ لأن هذا يدخل في أدلة نبوته، فأوامر الأنبياء غير أوامر الأدعياء، فإن أكذب الخلق وأفجرهم من ادعى النبوة وهو كذب في الله، وهذا محال أن يأمر إلا بما يليق بكذب وفجور وافتراء، فدعوته تليق به. وأما الصادق البار الذي هو أصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها، فإن العقول والفطرة تشهد بحسنها وصدق القائم بها. نعم.
فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر لم يكن
هكذا يقول الكلابي، التفريق بينها ليس باعتبار قبح وحسن، باعتبار أمر ونهي. نعم.
فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرق، لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه، إذ العرف وضده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر والنهي.
نعم.
كذلك مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه الرسول، فدل على أنه من المستقر في العقول والفطر.
كذلك مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه، النجاشي سأل جعفر وأصحابه إلى ما يدعو الرسول، يبقى ده سؤال متفق عليه بين العقلاء في اختبار صدق الدعوات من كذبها. تدعو إلى ماذا أنت يا محمد؟ لو عدت الآن إلى أبيك وأمك سألوك أنت كنت فين، أنت جالس فين؟ والله أنا جالس عند هشام البيالي في بيالي أتعلم العلم. يقولان لك يا محمد بيعلمك إيه؟ بر الوالدين والحرص. لو قال لك الوالد أو الأم أنت جالس هناك والشيخ ما علمك تبر الوالدين، الشيخ ما علمك تراعي الوالدين، الشيخ ما علمك، تقول لا، بل الشيخ يشترط من يجلس عنده أن يكون قد سمح له الوالدان ورضي عنه بذلك. الشيخ ما يقول للطلاب عقوا الآباء، ولا يقول للطلاب أموال الدولة غنيمة خذوها، ولا يعلم الطالب إذا ركبت القطار فاهرب. فهذا مال دولة والدولة ظالمة. ما في مشايخ يقولون هذا؟ يقولون. لكن تعالى بعض الطلاب من إخواننا مرة، طبعا كان زمان يهرب من القطار وما يدفع وكذا، حتى تاب الله عليه وسمع الفتاوى، فإذا به يذهب مرة إلى شباك قطع التذاكر ويشتري ما أدري بكم 100 جنيه، ما أدري ب500 أقل قليلا بكذا، وأخذ التذاكر كلها ثم قطعها. فتعجب الرجل، كيف تصنع هذا؟ إيه اللي حملك على هذا الكمية هذه كلها؟ قال لقد كنت أركب من غيري أن أقطع في زمان مضى، وإنني أرد للدولة حقها. سبحان الله. ولهذا طلبة العلم لا يحتاجون إلى حملات إزالة، ولا يحتاجون إلى مفتشين على الأموال، ولا يحتاجون إلى شرط، ولا يحتاجون إلى شرط، ولا يحتاجون إلى شيء، لأنهم لا يراقبون أحدا، يراقبون الله. فالممنوع ممنوع بالشرع، ليس ممنوعا بالحاكم. حتى إذا رأني الحاكم امتنعت، وإذا غاب عني فعلت، لا، إن غاب الحاكم أو حضر فإنه يراقب ربه سبحانه وتعالى. إذن مادة الدعوة تبين معدن الداعية، اكتبوها قاعدة، مادة الدعوة تبين معدن الداعية. فإن كانت مادة الدعوة قائمة على الوحي فمعدن الداعية أنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. نعم.
قال رحمه الله: فدل على أنه من المستقر في العقول والفطر انقسام الأفعال إلى قبيح وحسن في نفسه،
وأن الرسل له رد على الكلبية. نعم.
وأن الرسل تدعو إلى حسنها وتنهى عن قبيحها، وأن ذلك من آيات صدقهم وبراهين رسالاتهم، وهو أولى وأعظم عند أولي الألباب والحجة من مجرد خوارق العادات، وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به في الإيمان.
تبهتم؟ يعني يقول متأمل للشريعة وكذا، ولما تبصر فيها يجد أن الشريعة في نفسها من أدل الأدلة على صدق من أرسل بها. أعظم عند العقول الصريحة وكذا في دلالته على الصدق، صدق الرسول، من خوارق العادات، من أن يسبح حصى، ومن أن تسير على ماء، ومن أن تطير في الهواء. ولهذا تجد خوارق العادات قد يلبس الشيطان فيها. يعني كيف؟ يعني يجري الخوارق على أتباع الشياطين، لهذا قد يغتر العامي فيظن أن هذا الذي هو من أتباع الشياطين وليا. ليه؟ لأن الشيطان يطير به في الهواء ويسير به على الماء، فمن جهة الخوارق قد يحصل التباس، وأن المفرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق الشياطين إن المفرق بينهما لدقيق النظر. ليه؟ لأنه يحتاج إلى علم. من هنا قال الأئمة: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. لكن الشيطان، افهم بقى، لكن الشياطين تعجز أن تجري الهداية في دعوة أوليائها ليحصل التلبيس. الشياطين تطير بأتباعها في الهواء وتسير بهم على الماء وتقتحم بهم النيران، لكنهم يعجزون عن إجراء الهداية على ألسنتهم وفي منطقهم وفي أفعالهم وفي دعواتهم. من هنا يكون الفارق بين الأدعياء وبين المخلصين النجباء مادة الدعوة التي توافق الوحي، فإن الشياطين لا تقوى عليها. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ ليس على هؤلاء أتباع الرسول، لا، الله يحفظهم. تنزلوا على كل أفاك أثيم. عرفتم يا إخواني الفارق بين الخوارق، خوارق العادات، وبين أنواع الهدايات؟ الشيطان يستطيع أن يلبس في الخوارق فيلتبس عليك الأمر على ضعيف البصيرة، لكن لن يستطيع أن يجري على يديك الهداية والاستقامة وتدعو إلى الحق وبالحق وترد الباطل. ما هكذا يريد الشيطان. نوع الاستمتاع دائما من الشيطان معك أن يضلك وأن يضل بك، لا أن يدلك على الهداية ويدل عليها بك. في فرق أن يضلك وأن يضل بك، وبين أن يدلك وأن يدل بك، فإنه لا يدلك ولا يدل بك، إنما حرصه أن يضلك وأن يضل بك. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم.
قال رحمه الله: فطرق الهداية متنوعة، رحمة من الله بعباده ولطفا بهم لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم.
نعم، فطارة تحصل هذه بالخوارق، وطارة تحصل بالأدلة والبراهين الشرعية. نعم.
فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهانا خارجا عن ذلك، كحال الكمل من الصحابة كالصديق رضي الله عنه.
نعم، صديق مكانته هذه ما توقفت على أن يرى خارقا وأن يرى برهانا، من البراهين التي هي المعجزات والخوارق، إنما كان برهان اليقين والتصديق بمادة ما جاء به سيد المرسلين. ولهذا احذر يا أحمد، احذر أن تفسر برهان الأنبياء دائما الذي يكون في قلوبهم بشيء من الأمور الظاهرة الضعيفة. فاحذر أن تفسر برهان يوسف برؤية يعقوب على صورة قد أخرج كفا أو عض على أنامل أو رأى آيات مكتوبة على الحائط وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. احذر هذا، فإن هذا يتنافى مع مقام الأنبياء. أنبي كيوسف عليه السلام لا يقوم من عند امرأة هم أن يقع بها إلا أن يرى صورة أبيه النبي أمامه. والله لو يراه أفجر الفاجرين لقام، وليس نبي من أنبياء الله المكرمين. احذر، فإنها إسرائيليات قامت على انتقاص الأنبياء فاغتر بها أقوام. ألا ده الواحد لا يستطيع أن ينظر إلى امرأة أمام طالب من طلبة العلم ينظر، فكيف لا يقوم نبي إلا برؤية نبي ويسمى هذا برهان؟ إن البرهان الذي في قلب يوسف هو إيمان يوسف بربه. وانظر إلى إيمان يوسف، فإنه إيمان لا يبلغه إيمان أحد ولو كان من أعظم الأولياء. وهو برهان اليقين والإيمان الذي حال بينه وبين هذا. ولهذا قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عجيب والله يا أخوان، المفسر للقرآن يقع في مثل هذا؟ سبحان الله. وقد يكون الإنسان مفسر فاضلا وإماما، ومن تعظيم أيضا العلم قد يؤتى الإنسان. والله المستعان. نعم.
قال: ومنهم من يهتدي بمعرفة حاله صلى الله عليه وسلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال، وأن عادة الله أن ألا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال.
ومنهم
من يهتدي بمعرفة حاله صلى الله عليه وسلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال، وأن عادة الله ألا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته به، وأنه لا يخزي من كان بهذه المثابة.
الله أكبر. لا يخزي الله من كان بهذه المثابة والأوصاف. يخزي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين في الناس قبل النبوة والرسالة، يخزي له محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعين على نوائب الحق ويقري الضيف. ولهذا استدلت خديجة بهذا أول ما جاءها من الوحي من الغار وهو يقول: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بهذه الأحوال التي كان عليها. نعم.
كما قالت أم المؤمنين.
نعم. كما قالت أم المؤمنين. نعم.
كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم: أبشر فوالله.
لما قال إيه؟ هي قالت هذا لما قال إيه؟ لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله. يا الله، وهي بعد لم تعرف أنه نبي. قالت هذا بمقتضى العقل الصريح، مما يدل على أن العقل يدل على أن من قامت به صفات النجباء وكمال الأتقياء أنه لا يكون إلا منهم. أيصدق ويثبت على الصدق كذب؟ أيدعو إلى مكارم الأخلاق بقوله وعلمه وعمله عربيد فاجر؟ التمثيل يا محمد ما يدوم. ممكن تمثل في موقف، ممكن تمثل يوما، لكن تمثل حياة؟ تمثل ليلا ونهارا؟ تمثل ظاهرا وباطنا؟ مع أن الممثل الذي يمثل الموقف الواحد لا يكون لكلامه نور كم من دعاة علت أصواتهم، وربما ظرفوا دموعا ومع ذلك لا تشعر بالصدق. ليه؟ لأن الرسالة لم تأتك من القلب، إنما أتت من اللسان ولم تتجاوز، لذا لم تتجاوز الأذنين. رسالة لسان فقط يا محمد تستقبلها الأذنان، وأما رسالة القلب تقر في القلب، وكل يحنو إلى نظيره وما شاكل، فمن القلب إلى القلب ومن اللسان إلى الأذنين. إي والله يا أخوان، إي والله، سبحان الله. تجد العلماء يتكلمون كلاما عاديا. يا أخواني، إن سافر واحد معي إن شاء الله إلى الرياض يوما ما، سأصلي معه الجمعة، سأخذه معي صلاة الجمعة إلى الشيخ الفوزان، نحضر الخطبة، وسوف تسمع كلاما أنت خطبت به، أنت خطبت به، بل ربما خطبت به ببراعة وعلو صوت، ولكنك ستسمع كأنك تسمعه أول مرة. سبحان الله. فالصادقون على كلامهم يسطع النور، خرج من القلب. بل والله قد تبصر العالم فقط بحاله وتأثره فتكون رسالة إلى قلبك. سبحان الله، سبحان الله. نعم.
قالت: أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
تباتم أخوان، الاستدلال بالأحوال على علو المقام، اكتبوها كده، الاستدلال بعلو الأحوال على علو المقام. أعطيك فرعا من هذه القاعدة في بيتك أنت: لماذا لا تطمئن لك زوجتك؟ أنا ما أقصد يعني عموم الناس، أنا أقصد يعني بعض الناس، كثير من الناس لا تطمئن إليك الزوج، تحلف بالله تقول لك أنت تورثي، تعطي فتقول متى ستأخذ، تحسن فتقول مسك مس الثعلب. احترت. لا العطاء ينفع معك ولا الأيمان تحلف معك. تعرف لماذا؟ لأن الأحوال لم تقنعها، ولو أنها فقدتك يوما وظنت بك سوءا فذهبت تلتمس مسرعة فوجدتك ساجدا في جوف الليل تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لقالت: إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. لكنها التمستك ليلة فوجدتك على جهازك تنظر إلى ما لا يليق، فمتى ترفع هذه الصورة من ذهنها؟ فلئن خلوت بنفسك فسوف تقول: ولا تظن بك إلا ما رأته عيناها. إن العامل الأمين الذي رأى صورة صاحب العمل صورته وهو يخشى الله فيرد المال إليه، وهو يخشى الله فلا ينصرف من عبنه قبل ساعة الانصراف، سوف يأتي اليوم الذي ينام في بيته ويعلم أنه لن يخونه ذاك العامل، ومن سرق قرشا يوما ما ورآه صاحب العمل فأخذ أن يطمئن إلى ذلك أنى له. فالله المستعان، فالله المستعان وعليه التكلان. إن كمال الأحوال ليفضي إلى كمال المقام. عرفت حينما لا تصدقك زوجتك، حينما لا تقنع في نصحك أولادك، كيف تنصح يا صاحب السجارة ولدا يشرب السجارة؟ كيف تنصحين يا صاحبة الخيانة ابنتك بالاستقامة؟ كيف تنصح يا ظالم ظالما؟ أرأيت الشيطان يصدق ولو أقسم؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. كذلك أنت أيها الداعي، إن لم يطابق عملك قولك، وإن لم يطابق باطنك ظاهرك، فلن تجد محلا لكلماتك إلا في الآذان. قد يقول قائل يا شيخ لكن نرى دعاة سوء، العوام مبهورون. أيوه أعد، العوام مبهورون. وأنت؟ والله يا شيخ أنا أراه ممثلا صراحة، ممثل يعلو الصوت ويبكي ويجي يمين وشمال ما يدخل كلامه قلبي، لكن العوام يا شيخ ملايين. نعم، لأن العوام منه وهو منهم، هو منهم وهم منهم. فالله المستعان يا إخوان، الله المستعان. نعم، صلى الله يرزقنا وإخواننا الصدق. نعم،
فاستدلت بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته.
خديجة رضي الله عنها، فاستدلت
بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يخزيه ولا يفضح.
يا الله يا الله، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. إخواني، من كان حاله على الكمال ومن كان صادقا فإن الله لا يخزيه ولا يفضحه، بل هو جدير بكرامة الله واصطفائه ومحبته ونبوته. الله المستعان، الله المستعان. استمع إلى خلاصة الكلام، ماذا يقول ابن القيم الإمام؟ وهذه المقامات في الإيمان، وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق. سبحان الله، سبحان الله. إخواني، ليس من السهل يا إخواني، ليس من السهل يا إخواني أن يدخل جعفر ومن معه من الصحابة على النجاشي وقد وشي به بهم عنده ليس من السهل يا أخواني أن ينقلب الموقف ليكون لهم لا عليهم، ليكون فتحا لا عقوبة، ليكون نصرا لا هزيمة، ليكون دعوة للإسلام لا صدا عنها. فبعدما فرغ جعفر ماذا قال النجاشي؟ لا يبلغني أن أحدا منكم، أن أحدا سبهم، أن أحدا آذاهم، أن أحدا كذا، إلا غرمته. تقول أم سلمة فكنا في خير دار في خير جوار. تعرفون ليه يا أخوان؟ لأن الذي تقوله، إن هذا الذي تقوله والذي قاله عيسى لمن مشكاة واحد. ومن جاء واشيا حاملا الهدايا رجع خائبا خاسرا. وهذا هو الفرق بين الصادقين وغيره. سبحان الله سبحان الله. انظر إلى الغلام ماذا كان، ماذا كان، وكم خطبة خطبها في ناس يعتقدون أن الملك هو رب الأنام، فكلهم كان يقول أنت ربنا أنت ربنا، حتى قام الغلام وقد اجتمع إليه الأنام لما اقترحه على الملك بما هداه إليه الواحد الديان. فنطق الملك وهو لا يدري، وقد عجز عن التمكن من الغلام، فقال بسم الله رب الغلام، فأصابت رميته، أصابت رميه رميته صدغه فمات، لكنه أحيا الله في قلوبهم الإيمان. لقد أصابت الرمية مرميين، أما الأول أصابت صدغ الغلام فمات فكان عند الله من الشهداء، وأما المرمى الثاني أصاب قلوب الناس فقالوا آمنا برب الغلام. هذا هو أثر الصالحين، تلك المقامات في الإيمان التي تعتمد على الصدق في الإيمان وعلى الوقوف عند محاسن الشريعة، لهي مقامات يعجز عنها أكثر الخلق الذين يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الخوارق والآيات المشهودة بالحس. فآمن كثير منها منهم عليه، آمن كثير لما رأى حصى يسبح، آمن كثير لما رأى سيرا على الماء، آمن كثير لما يرى كرامات. ولهذا يقول العلماء فالنفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. وأضعف الناس إيمانا، نعم
قال وأضعف الناس إيمانا من كان إيمانه صادرا من المظهر ورؤية غلبته صلى الله عليه وسلم للناس، فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة والنصرة على صحة الرسالة. فأين بصائر هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوة، وقد نال منه قومه ضروب الأذى، وأصحابه في غاية قلة العدد والمخافة من الناس، ومع هذا فقلبه ممتلئ بالإيمان، واثق بأنه سيظهر على الأمم وأن دينه سيعلو كل دين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
وأضعف من هؤلاء إيمانا من إيمانه إيمان العادة والمربى والمنشأ، فإنه نشأ بين أبوين مسلمين وأقارب وجيران وأصحاب كذلك، فنشأ واحدا منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهما، ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه، فهذا دين العوائد، وهو أضعف شيئا، وهو أضعف شيء وصاحبه بحسب وصاحبه بحسب من يقترن به، فلو قيد له من يخرجه منه عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من الناس من إيمانه إيمان العادة والمربى والمنشأ، وهذا دين العوائد، وهو أضعف شيء وصاحبه بحسب من يقترن به، فلو قيد له من يخرج عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه، لأنه ليس إيمانا ثابتا، ولم يبني شعب الإيمان عند على العلم، ولهذا من السهل تحويله إلى غيره، من السهل. أما من بنى إيمانه على علم فلو قطع إربا إربا لما انتقل عن دين، ولهذا ماذا قال سحرة فرعون حينما رأوا العلم فآمنوا على علم، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، حينئذ جاء الابتلاء، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. عرفتم المبني؟ المبني نعم. والمقصود؟
والمقصود أن خواص الأمة ولو بابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته.
نعم.
والمقصود أن خواص الأمة ولو بابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله، وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته، خالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم، فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره لاختار أن يقذف في النار ويقطع أعضاء ولا يختار دينا غيره،
لأن دينه ليس دين العوائد، ولأن دينه ليس مبنيا على الخوارق، وإنما دينه مبني على ما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكماله، وشهدت قبح ما خلفه ونقصه ورداءته، فخالط الإيمان به ومحبته بشاشة قلوبهم. ولهذا كان من أسئلة هرقل: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ فقال: لا. قال: وهكذا الإيمان، إيمان صادق، إذا خالطت بشاشته القلوب. وهذا الذي قاله النبي في حديث أنس أيضا في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فقال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان، وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه، وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان: أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ قال: لا. قال: فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يسقطه أحد. والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسنه وكماله، وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره، هم خواص الخلق. من هنا لماذا آمن السحرة هذا الإيمان العظيم الذي قد يحتاج من غيرهم إلى طول صحبة للأنبياء والمرسلين حتى يصلوا إلى بعض هذا المقام، ربما ما وصلوا إلى كل هذا المقام، فكيف وصلوا إليه في لمحة، في اجتماع، في وقفة؟ لأنهم علموا وبان لهم من حسن ما عليه موسى عليه السلام وصدق ما عليه موسى عليه السلام أن فعله وأن هذا الذي أتى به ليس سحرا، إنما هو تأييد من خالق ولا يكون من بشر، فإن كان سحرا فهم أربابه وهم أساتذته، وأن لساحر أن يفوق سحر الواحد منهم فضلا عن كونهم مجتمعين، لذا لا يكون هذا سحرا، إنما هو صدق وإخلاص، لذا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولماذا آمن الناس كلهم لما رأوا ما حصل من الملك مع الغلام؟ لأنهم أيقنوا أنه لهم رب ليس هو الملك الذي ما قدر على هذا الغلام إلا لما قال بسم الله رب الغلام، فلم يعد اليوم يوم الملك وإنما رب الملك، لذا آمنوا فابتلوا وخدت الأخاديد وأضرمت النيران فما ردهم عن دينه. لذا نستفيد درسا يا إخواني، إن المرحلة التي يقطعها الصادق حتى يتمكن الإيمان في قلبه لا تقاس بطول الزمان، وإنما تقاس بقدر الصدق الذي يبني عليه الإيمان. رب طالب علم يأتي اليوم إلى شيخ فيجلس في حلقة العلم فيقع في قلبه من الإيمان والمعارف والثبات ما لم يقع في قلب من تمس ركبتاه ركبتي العالم. ليست العبرة بمن سبق، بل العبرة بمن صدق وثبت. يا إخواني، المشوار مشواران في الطلب، والطريق المسلوك طريقان، أما طريق الصدق فلا يقاس بزمان، وأما طريق العلم بالمسائل وفروع العلم فقد يسهم فيها طول الزمان، فكلما كنت لشيخك ألزم وله أسمع كنت بمسائله ألم وأحوط، لكن لا يلزم من كثرة المسائل حصول النور في القلب. ألا ترى أن أحدا خرج من بلده، بلد السوء، إلى بلد الصدق فمات قبل أن يصل، فوصل به إيمانه ويقين قلبه إلى ربما ما لم يصل إليه من سكن القرية وعاش فيها، فلما مات على الطريق ولم ينتهي به إلى البلد الطريق، وصل إلى من سكن البلد وعايشها ظهرا طويلا. وأوحى الله إلى هذه الأرض أن اقترب، وإلى هذه أن ابتعدي، فإن طريق الصدق ليس بطول زمان ولا بحصول وصول إلى نهاية الطريق. لهذا صدق من صدق من العلماء حينما قال: ليس الشأن أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما أن تموت على الطريق. عرفتم إخوان؟ عرفنا نحن يا طلبة العلم؟ في إخواني نوع يسمى بالمسائل، هذا يحصل بكثرة المذاكرة وطول الصحبة، وهناك نوع يحصل بيقين القلب، وربما حصل لك هذا في لحظة في موقف مع كلمة. ولا يلزم من كثرة المسائل حصول اليقين والنور، كما قال بعض السلف: ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما هو نور يقذفه الله في القلب. ولكن يلزم من يقين القلب حصول الخير. والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله لحسن وكماله، وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره، هم خواص الخلق. هؤلاء بقى هم أبو بكر وعمر وعثمان وصحابة رسول الله. والنفاة، أي النفاة لإدراك العقل للحسن والقبح حتى أدركوا بها حسن الشريعة، والنفاة سدوا على أنفسهم هذا الطريق فلا يمكنهم سلوكه. وتحقيق هذا المقام بالكلام في مقامين نقف عندهما. رحم الله الإمام القيم ابن القيم على هذا الكلام القيم حول الدين القيم، والذي لا يخرج إلا من مثل ابن القيم الذي نحسبه أنه ممن هداه الله إلى الطيب من القول وهداه إلى صراط الحميد. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.